الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر لآيات لقوم يتقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد أسأل الله تعالى أن يهب لنا من أمرنا رشدا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين أيها الإخوة الأحباب بين يدي لقائنا في ليلتنا هذه التي أسأل الله تعالى فيها أن يجعلها ليلة مباركة وأن يجعلها ليلة من خير ليالينا وأن يجعل ما بعدها خيرا منها بحوله وقوته هو خير الغافرين أسأل ربي لي ولكم أن يكشف الغمة وأن يفرج الكربة وأن يوحد الكلمة وأن يؤلف الأمة وأن يرفع الراية وأن يصلح بيوت المسلمين أجمعين بين يدي لقائنا اللقاء الرابع مع أمنا أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها المخزومية القرشية صاحبة الهجرتين رضي الله عنها وأرضاها مع سيدتنا أم سلمة صاحبة الهجرتين الطاهرة المحجبة العاقلة المفكرة الجميلة الحبيبة إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألفت أنظار الناس إلى أن الليلة شاء الله عز وجل أن يحدث في الكون آية وشاء الله تعالى أن يرسل نذيرا بين يدي عذابه يوم القيامة شاء الله عز وجل أن يرسل بالآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كسوف جزئي للقمر تراه العين في مصر وفي بعض بلاد دول العالم آية من آيات الله كما عند الشيخين الإمامين البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فأسرعوا أو عليكم أو اهرعوا إلى الصلاة والدعاء. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي في دفن ولده إبراهيم، فعاد على دابته حتى دخل المسجد ونودي الصلاة جامعة، نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فصلى النبي بالناس ركعتين ليبين سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلاة الكسوف للشمس وللقمر كما قال الإمام الشافعي واجبتان للأمر، وقال سائر أهل العلم إنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إنها آية من آيات الله يبعثها الله لتخويف عباده، كأن الله تعالى يقول: في هذه الليلة، في ليلة الجمعة، ليلة رأس السنة التي يعد لها أهل المعاصي معاصيهم وأهل الفجور فجورهم، يستعدون بالمجون والفجور والعصيان والمجاهرة والسهر في المعاصي إلى الفجر أو إلى ما بعد الفجر، الكل قد شحن همته لمخالفة ربه، فأرسل الله هذه الآية بين يدي هذه الليلة أن انتبهوا عباد الله، احذروا عباد الله غضب الله، احذروا عقاب الله عز وجل. فقد أمرنا النبي بأننا إذا رأينا ذلك أسرعنا إلى الصلاة والدعاء، ولا تنقطع الصلاة ولا ينقطع الدعاء حتى ينكشف الكسوف، لأننا لا ندري، لعلها القيامة، لعلها الساعة، لعلها الداهية، لعلها البلية التي تنزل بالناس. أقول والله تعالى أعلى وأعلم، لما علم ربنا عز وجل من حال كثير من عباده في غالب دول العالم الآن، الكل يستعد للعصيان، الكل يتأهب للفجور، الكل ينوي أن يعصي ربه في هذه الليلة، الكل يعاند ربه، الكل يجاهر بمعصيته، لا يخاف عقاب الله. فشاء الله أن يرسل آية من آياته: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. هذه آيات بين يدي يوم القيامة يبعثها الله عز وجل ويرسلها لمن شاء أن يتوب، كما أخبر ربنا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون. وقد جاء ذكر الكسوف في الكتب في الصحيحين وفي غيرهما من حديث المغيرة وحديث عائشة وحديث جابر وحديث ابن عمر كما عند الترمذي وحديث ابن عباس كما في الصحيحين، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يجب على العباد أن يفعلوه، وما يجب على العباد أن يفعلوه، وما يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه. فقد أمرنا نبينا بالصلاة والدعاء والصدقة والاستغفار، والصدقة والاستغفار مما مضى، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل في القراءة حتى ينكشف الكسوف أو ينجلي. ولهذا سن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصلاة التي هي على صفة مخصوصة خصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركعتين، في كل ركعة ركوعان، يركع النبي بعد أن يقرأ ثم يرفع النبي ويقرأ. وكان النبي كما في الصحيح أنه قرأ بسورة البقرة في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية قرأ بآيات أقل منها، وكان النبي يطيل الركوع والسجود وهو يتضرع إلى ربه أن يكشف الكربة وأن يرفع الغمة وأن يذهب هذه الآية الكبرى، لعل الله عز وجل يتوب على التائبين، لعل الله عز وجل يغفر للمستغفرين. فهي آية أرسلها الله بين يدي هذه الليلة، وأنتم تسمعون وأنتم تشاهدون وأنتم ربما تعيشون فيما يفعل الناس في هذه الليلة التي سموها بليلة رأس السنة، كأن الناس يختمون عامهم بمعصية الله بدل أن يختمون عامهم، وربما يكون ختاما لأعمارهم، يختمون عامهم بالطاعة والإنابة وصلاة ركعتين والاستغفار مما مضى من الذنوب ودعاء رب الأرباب أن يهيئ الأسباب لصلاح الحال وأن يتوب الله عز وجل على المذنبين. قلت وأردت أن أنبه الناس، احذروا عباد الله أولا من فعل المعاصي في هذه الليلة كما يفعل الناس، فلا نقول كما يقول أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين، لما سألهم رب العالمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، رأينا الناس يسمرون ويسهرون ويلعبون ويعصون، وأنا أعجب من حال كثير من المحجبات وربما المتنقبات الذين يشاركون الناس في باطلهم، بل إنهم يحتفلون بليلة رأس السنة. عجب عجب أن نرى حجاجة وأن نرى حاجات لبيت الله عادوا بالأمس القريب من عرفات، واليوم يجاهرون بالمعاصي والسيئات، بل إنهم يستعدون من أول النهار لآخر الليل، يستعدون بمعصية الله عز وجل، وسموه عيدا وشاركوا الناس في الباطل، لكن هيهات هيهات، فإن الله حليم بعباده، رؤوف بهم، يصبر على معاصيهم. أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين صلاح الحال، وأن يتوب علينا مما مضى في عامنا، وأن يغفر لنا زلاتنا ومعاصينا، أن يغفر لنا ما وقعنا فيه من المعاصي وسترناه عن الناس ورب الناس يعلمه. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة التي فيها نصلي على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي فيها نتوب على رأس هذه السنة، لعل الله تعالى يغفر لنا ما مضى، وأسأله سبحانه أن يصلح لنا ما بقي. عود إلى اللقاء الرابع مع أمنا، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقد مضى أبو سلمة إلى سبيل ربه راضيا مرضيا، شهد النبي له بأنه في الجنة، ودعا له أن يغفر الله له وأن يخلف على أهله في الغابرين. ثم إن الله عز وجل قد استجاب لدعائهما بأن رزق الله تعالى أم سلمة برجل خير من أبي سلمة لا يؤذيها ولا يحزنها، برجل هو النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شهر شوال من السنة الرابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن تمت خطبة النبي لأم سلمة بأن أرسل إليها حاطب بن أبي بلتعة، وقالت أم سلمة للرسول، قالت له أدع رسول الله، وقالت لأهلها أي لعمر أو لسلمة أو لابن أخيها قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزوجها وليها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتقلت أم سلمة من بيت أبي سلمة إلى بيت الحبيب نقلة، ما أجلها ما أعظمها نقلة من بيت حبيبها وخليلها، من بيت أبي أولادها، من بيت المهاجر الأول، من بيت أبي سلمة إلى بيت سيد الأولين والآخرين. وما أعظم هذا الانتقال، ما أعظم هذا الانتقال، انتقلت أم سلمة إلى بيت رسول الله بأولادها الأربعة، فيهم زينب التي ما زالت ترضع، ما زالت ترضع رضيعة. انتقلت أم سلمة بأولادها إلى بيت رسول الله فنالت منه كل رعاية، ونال أولادها منه كل عناية، أحسن النبي إليها أيما إحسان، وراعى أبناءها أيما مراعاة، رباهما كما يربي الرجل أولاده على السواء، لأن رسول الله هو المربي للأولين والآخرين. هنا درس أقوله لكثير من الناس، لكثير من الناس من الإخوة الذين عددوا أو تزوجوا على امرأتهم أو على نسائهم، أو تزوج بامرأة بعد طلاق أو موت امرأته، تزوج بامرأة أخرى. انتقلت أم سلمة إلى بيت النبي بأبنائها، وسترون عجبا، عجبا لما نرى في زماننا من حال بعض الرجال، إن أراد أن يتزوج بامرأة ولها أولاد أول شيء يسأل عنه وما تفعلين بأولادك أو بولدك، ما تفعلين، وهي تريد أن تتزوج فتقول أترك أولادي لأبيهم، أو تقول أترك أولادي لأمي أو لأبي، يتربوا في بيتهم وأنا آتيك بمفردي. فيقول المسلم، يقول الرجل في هذا الزمان، أحسنت، نعم، أما أن تأتي إلى بيتي بأولادك لا، أنا ما أريد أن أشغل نفسي ولا أتعب نفسي. اسكت يا ولد، اسكت يا بنت، عيب يا ولد، خطأ يا بنت، لا، أنا لا أريد أن أفتح مدرسة في بيتي. أي والله يدور هذا في زماننا، بل هو الكثير في زماننا، إلا من رحم ربي من أهل الإيمان والتقوى. وهي تقول لزوجها المرجو، أترك أولادي عند أبيهم أو عند أمي أو أبي أو عند أختي أو أخي وآتيك بمفردي، ويصدق المسكين أنها تنسى أولادها. لا تكون امرأة، ناهيك عن أن تكون مسلمة، لا تكون امرأة، المرأة ولدها جزء منها، لا تستطيع أن تفارقه ولا تنساه أبدا، وإن قالت بلسانها لا أريده يبقى عند أبيه أو عند أمي. هي تقول هذا بلسانها لأنها علمت أنك لا تصلح أن تكون زوجا بارا بأبنائها، هذا عيب فيك ولا تصدقها. ويقع كثير من الناس في هذا الخطأ، بمجرد أن تدخل المرأة إلى بيت زوجها يراها تبكي وتحن، مالك، ما أسأت إليك والله، على ما تبكي؟ تقول ابنتي أو أولادي. يقول لها، أنا شرطت شرطا وقطعت عهدا، لا دخل لي بأبنائك، وما زلنا فيها، تريدين أولادك ارجعي إليهم. أهذا يرضي ربنا؟ تعالوا إلى حبيبنا، تعالوا إلى مربينا، تعالوا إلى قدوتنا وأسوتنا. نرى، وقد رأينا في لقاء سابق، أن هذا الحال لا يقع على الرجال فحسب، بل يقع أيضا على النساء. فقد تزوج النبي بالسيدة سودة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده فاطمة وأم كلثوم، ودخلت سودة لتربي فاطمة وأم كلثوم، وما قالت للنبي أنا جئت لك ما لي دخل ببناتك، والبنات متعبات وأنا لا أتعب نفسي، هل أشتغل خادمة لبناتك؟ أنا ما جئت إلا زوجة. ما قالت هذا سودة رضي الله عنها، وما تقوله امرأة أبدا. لا تصدق أن رجلا تزوج امرأة وتقول له أنا أربي لك أولادك، أنا أربي وأرعى أولادك. نعم عندي أولاد، تربيهم بعد موت أمهم أو بعد طلاق أمهم؟ نعم أربيهم، وتستمر معه زمان لا يطول وربما قصير، ثم يقول لها ثم تقول له أتعبني خدمتك وخدمة أبنائك، أنا خلاص تعبت وما أطيق هؤلاء الأولاد، إنهم شياطين ما تربوا ما تأدبوا. هذا حال المسلم؟ لا والله، حال المسلم الذي تزوج امرأة ولها أولاد أن يرعى أولادها كما يرعى زوجته وأولاده، والمرأة التي تتزوج برجل عنده أولاد أن ترعى أولاده قبل أن ترعى أباهم، وترعى أولاده كما ترعى أبناءها. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام الذي جعلنا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذا هو الدين الذي رب الناس على أن يكونوا على قلب رجل واحد، إنما المؤمنون إخوة، فالذي يحدث لي يحدث لك. انتقلت أم سلمة رضي الله عنها من بيت أبي سلمة بأولادها الأربعة إلى بيت النبي، وسترون عجبا، عجب عجب لا يمكن أن نراه في زماننا، حتى من الإخوة الملتزمين ممن تزوج بامرأة وعندها أولاد، أو تزوج بامرأة وليس عندها أولاد وهو عنده أولاد، ترون عجبا في هذه البيوت. ما أردنا بهذه السلسلة إلا أن نعطي مثالا حيا كيف كانت تعيش البيوت، كيف كانت تحيا البيوت في زمن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الجيل الذي رباه النبي، في هذا الجيل الذي لم يتكرر من الرجال ومن النساء. اسمع إلى العجب، مع أول ليلة في بيت الحبيب مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها النبي لما ذهب لخطبتها، قال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لا أنقصك ما أعطيت لفلانة، فإن لك رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف، هذا جهازها، لك رحيين، رحى التي تطحن الحب، وجرتين للماء أو للسمن أو لغيره، ووسادة أي فراش من أدم من جلد حشوه ليف، هذا هو فراش النبي وأساس بيته. يا بنات المسلمين تعالين وانظرنا، وأنا أقول ما سبب العنوسة في هذا الزمان؟ المرأة وإن تزوجت برجل من قبل، إذا أرادت أن تتزوج برجل بعده، أو إذا أرادت أن تكون زوجة ثانية، أو إذا أرادت أن تكون زوجا بعد زواج سبق، تشترط على زوجها شروطا يعجز عنها، وهكذا تعثر الزواج في زماننا، وتعطلت العفة في زماننا، وانتشرت الفتنة في زماننا. هذا الذي نراه بسبب بعدنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول كلاما خياليا، فإن منا من يفعل هذا، من يفعله؟ يقول، تقول أم سلمة في أول ليلة دخلت، أين سكنت أم سلمة؟ هل بنى لها النبي شقته؟ أو استأجر لها شقة إيجارا قديم، إيجار حديث متغير؟ لا، أو اشترى لها النبي شقة تمليك، أو اشترى لها فيلا كما لغيرها ولأخواتها؟ ماذا فعل النبي؟ تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجت النبي انتقلت إلى بيت أم المساكين زينب بنت خزيمة لأنها كانت قد ماتت قبل دخول النبي بأم سلمة بسنة كاملة. وكان النبي إذا أحدث زوجة بنى لها بيتا، فلما ماتت زينب بنت خزيمة جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة في بيتها. لم تقل له كما يقول كثير من النساء، لا، أنام على فراشها، أنام في غرفة النوم، الفراش جديد والأثاث حديث وجميل وليس فيه عيب، تقول لا، غير لي فرش الشقة بأكمله، أريد فرشا جديدا. حاضر، ويفعل ما تريد، وليس في هذا عيب، لكنه هو التعنت، هو السبب في العنوسة. اسمع إلى أم سلمة لما دخلت بيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، قالت: فدخلت إلى بيت رسول الله في أول ليلة، ليلة البناء، بأم سلمة دخلت إلى بيت زينب بنت خزيمة. بالله عليكم يا نساء المسلمين، يا بنات المسلمين، تعالين لنشهد كيف فعلت أم سلمة في ليلة بنائها، في ليلة زواجها بسيد الكونين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فنظرت في بيتها، أي في بيت السيدة زينب، فنظرت في بيتها فإذا فيها، أو فيه أي في البيت، جرة، جرة من فخار، فاطلعت فيها، نظرت في الجرة فإذا فيها شيء من شعير، قليل من شعير متروك في بيت زينب بنت خزيمة. وهنا كما يقول ابن سعد في الطبقات الذي يروي لنا هذا الحديث، أقول أنا: لما ماتت زينب ما دخل نساء النبي إلى بيتها يفتشن، وكل واحدة تقول: أنا آخذ هذا وأنا آخذ هذا، وقسموا ملكها، لا، بل تركوه كما هو، لأنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. قالت: فنظرت فإذا جرة فيها قليل من شعير، وإذا رحى وبرمة وقدر، هذا الموجود في بيت النبي، جرى فيها قليل من شعير وبرمة يطبخ فيها، وجرة فيها الماء، ورحى تطحن بها، وقدر تطبخ به أيضا. قالت: وبالقدر فضل شحم، أي سمن، بقايا سمن في أول ليلة في ليلة البناء. ماذا فعلت أم سلمة رضي الله عنها؟ طعام العروس وطعام خير العرسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طعامه في ليلة بنائه. بعض البنات في هذا الزمان بتشترط ماذا تأكل، وهي التي تحدد، والزوج يشترط: أين الرومي؟ أين البط؟ أين الحمام؟ أين وأين؟ وأول ما يدخل قبل أن يفتش على امرأته يفتش في الثلاجة: ماذا جاءت أمك؟ هذا فقط؟ هذا يكفي؟ ما شيء عجيب. انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أم سلمة: فقمت إلى الشعير فطحنته، ثم عصدته في البرمة، ثم جئت بالشحم فآدمته، أي صبت الشحم على عصيد الشعير، وقدمته إلى النبي في ليلة زواجه، فكان هذا طعام رسول الله في يوم عرسه مع أهله. طعام النبي في ليلة البناء شعير معصود وعليه سمن، وكان هذا طعام رسول الله وأهله في ليلة عرسه. وكانت في أول الليل عروسا وفي آخر الليل تطحن بالرحى وتهيئ طعاما لزوجها، ما أحسن هذا الزواج. بناتنا لا يعرفن كيف يصنعن طعاما، تذهب إلى بيت زوجها وهي لا تحسن إلا فعل البيض أو فعل المكرونة، أو في زماننا لا تحسن إلا البيتزا، بيتزا الصباح، بيتزا والغداء، بيتزا والعشاء بيتزا. لماذا يا أختاه؟ تقول أنا كنت أطلب العلم. أين تطلبين العلم؟ في المدرسة ثم في الجامعة ثم في الماجستير والدكتوراه. أنا غير متفرغة لهذا الذي تقولون. اسمع إلى أم سلمة رضي الله عنها، وهذا درس للأمهات، كيف تربين ابنتك على أن تكون زوجة صالحة. أم سلمة عروس في أول الليل وفي آخر الليل تطحن وتصنع الطعام لزوجها كما قال ابن سعد. قال الذهبي في السير عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب: دخلت أيم العرب، أم سلمة دخلت أيم العرب على سيد المرسلين، دخلت أيم العرب على سيد المرسلين أول العشاء عروسا وقامت في آخر الليل تطحن وتصنع طعاما لزوجها رضي الله عنها وأرضاه. عندنا وفي بلاد الدنيا العروس لا تصنع شيئا لمدة شهر، لا تصنع شيء، أو أسبوع كما يفعلون في بعض البلاد. لماذا لا تصنعين طعاما لنفسك ولزوجك يا أختاه؟ تقول المناخير والأظافر اللي أنا مركباها والرموش، أقوم أعجن تقع الرموش في العجين، والمكياج اللي أنا حطاه والحنة اللي في يدي والمكياج اللي أنا حط والنقش التي نقشت بها يديها، تريد مني أن أطحن أو أعجن أو أخبز أو أطبخ أو أغسل المواعين والثياب؟ ما هذا بحال عروس؟ إنما العروس تجلس هكذا تستمتع بعرسها وتأبى أن تفعل شيئا. انظر إلى أم سلمة، ربما تسمعني واحدة وتقول هذا لأن أم سلمة كانت زوجا وهي كبيرة، لم تبلغ أم سلمة 30 من عمرها، يعني في زمن غالب بناتنا في هذا الزمان التي يتزوجن ولو لأول مرة لم تبلغ 30 من عمرها رضي الله عنها لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها عرفت مهمتها من أول يوم أن تكون هي التي تصنع طعام زوجها رضي الله عنها وأرضاها. ليلة بناء النبي بأم سلمة، بعد أن أكل النبي مع أم سلمة وآنسها ووانسها وحدثها، أراد النبي أن يبني بها، فجاءت ابنتها زينب الرضيعة والتصقت بأمها وجلست في حجرها فألقمتها ثديها وأرضعتها، فلما رأى النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان رسول الله حييا كريما يستحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا فعل الحيي؟ ماذا فعل السيد النبي لما دخل على أم سلمة وأراد أن يبني بها؟ فجاءت ابنتها الرضيعة فالتصقت بأمها وجلست في حجرها فألقمتها ثديها، ماذا قال النبي؟ هل قال كما يقول غالب الناس في زماننا؟ في زماننا الله أكبر يا أم سلمة، هذا أول ليلة وأول ساعة تفعل هكذا، هذا أول القصيدة، وكما يقول العوام وأولها كفر، أعوذ بالله من هذا الكلام الباطل. ماذا قال النبي الحيي؟ ماذا فعل سيد الأولين والآخرين؟ وكان النبي حييا كريما يستحي، بل إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الناس؟ ابعدي هذه الشيطانة، هي بنت، نوميها أو أسكريها أو ألقيها ولو بكت، أنا أريد حقي، كما بل أنا أسمع أن بعض الرجال يفعل هذا مع ولده الذي من صلبه، إذا أراد أهله وجاء ولده أو ابنته الرضيعة لتلتصق بأمها قال لها دعيها ألقيها دعيها تبكي ابنتك، ألا تحن عليها؟ انظر إلى النبي المبعوث رحمة للعالمين، رحم الدنيا كلها، بل رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسعت المشركين والمجاهدين المحاربين المعاندين من الكافرين، ووسعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم صغارا ورجالا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استحيا النبي وخرج من عندها وذهب إلى بيت إحدى نسائه، ثم جاء الليلة الثانية فأراد أن يدخل بها، ففعلت ابنة أم سلمة زينب بنت أبي سلمة فعلت بأمها ما فعلت، فاستحيا النبي وخرج صلى الله عليه وسلم. ليلتين أو ثلاث تفعل زينب هكذا، وبعض الأولاد يشعر يحس، خاصة إذا كان رضيع، يشعر أن شريكا سيشاركه في أمه، حتى وإن كان أباه فإنه يبغضه وإنه يكرهه، لما يأتي لينام بجوار أمه الولد يزعل، تشعر فيه بضيق، يشعر أن شريكا سيشاركه في أمه التي هي ملك له. رحمة في القلوب، فطر الله الناس، فطر الله القلوب هذه الفطرة، ألا تراعي فطرة الله؟ فاستحيا النبي وخرج، فعلم عمار بن ياسر، وكان أخا لأم سلمة من الرضاعة رضي الله عنهما وأرضاهما، فجاء عمار ودخل بيت أم سلمة وقال لها دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزعها وذهب بها إلى مرضعة لترضعها. ثم جاء النبي كعادته في كل ليلة، انظر إلى أدب النبي، انظر إلى العظمة النبوية، انظر إلى هذه التربية العالية. بالله عليكم، هل سمعتم برجل في الوجود كمحمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ينال حقه المشروع الذي من أجله تزوج أم سلمة، لكنه ما أراد أن يؤذي لا أم سلمة ولا ابنتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فجاء النبي ودخل بيت أم سلمة فلم يرى زينب، عجيب، اليوم ما رآها، ما هي موجودة. فقال النبي بهذا الأدب النبوي الراقي أين زناب، ويدللها النبي، لم يقل كما يقول بعض الرجال على ولده أين الشيطان، أين هذا اللعين، نعوذ بالله، بل قال النبي يدللها أين زناب، أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعلت زناب، ما هي موجودة اليوم؟ فقالت أم سلمة جاء عمار فأخذها، فدخل النبي بأهله وبنى بها. كانت هذه ليلة عرس أم سلمة، أين نحن؟ كان هذا حال النبي، يا من تزعم الإسلام والإيمان والالتزام، بل ربما يكون داعية إلى الله، يقول لامرأته أولادك ما يدخلون البيت ولا أراهم في بيتي، أنا مش هصرف على أولاد غيري ولا أنفق عليهم، تريدين رؤيتهم اذهبي إليهم وسريعا ترجعي، هو ولدي مريض قلبها يتقطع، لكن لا تدري كيف تفعل مع هذا الذي قلبه أشد من الحجر ولا يلين ويزعم أنه مسلم. عجب من حال كثير من الناس. يقول تقول أم سلمة، والحديث في صحيح مسلم لما تزوجني النبي أقام عندي ثلاثا، فلما كان اليوم الرابع أراد النبي أن يخرج. وفي غير الصحيح في مسند أحمد من حديث عمر بن أبي سلمة قال: لما بنى النبي بأم سلمة أقام عندها ثلاثة، أي ثلاثة ليال، فلما هم أن يخرج أخذت بثيابه وقالت: إلى أين يا رسول الله؟ بعد ثلاث ليالي أين تذهب؟ فقال لها النبي: والله يا أم سلمة ليس بك على أهلك هوان، إنما هو حكم الله، إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، وإن شئت ثلثت لك ثم درت على سائر نسائي. تاني، لما تزوج النبي بأم سلمة، وهذه سنة أن الرجل إذا تزوج بامرأة أخرى على نسائه إن كانت بكرا أقام عندها سبعة، أي سبعة ليال، ثم يدور على نسائه ويقسم عليهن، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاث لأنها عروس جديد، يقيم عندها ثلاثا إن كانت ثيبة وسبعا إن كانت بكرة، ثم يقسم الليالي ويدور على نسائه بعد ذلك. فلما انتهت الثلاث أراد النبي أن يخرج. عند المسند أمسكت أم سلمة بثيابه وقالت: إلى أين يا رسول الله؟ قال لها: يا أم سلمة ليس بك على أهلك هوان. وانظر إلى هذا اللطف النبوي الجميل، ما قال لها كما يقول الرجال: مالك تفكرت ان انا تزوجتك يعني خلاص مالي غيرك، ايه تملكتيني؟ ما قال النبي، وانما يقول لها: ليس بك على اهلك، اي على نفسه، ويسمي نفسه اهل صلى الله عليه وسلم لها: ليس بك على اهلك هوان، لا، ان شأنك عندي عظيم يا ام سلمة، إن شأنك عندي عظيم ولك مكانة ومنزلة، وما خرجت بعد ثلاث إلا لحكم أراد الله أن يمضيه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم به الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أنه قال لها: إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، أجلس عندك سبعة أيام ثم أجلس عند كل واحدة سبعة أيام، وإن شئت ثلثت لك ودرت عليهن، ثم يدور. في رواية أنها قالت: افعل ما تريد يا رسول الله، وفي رواية قالت: بل ثلث يا رسول الله، وهذا من رجاحة عقلها، لأنه إن أقام عندها سبعا دار على نسائه الأربع كل واحدة سبع، سيأتي إليها بعد شهر، لكن إن بقي عندها ثلاث ليالي سيدور على نسائه الأربع ويرجع عليها بعد ذلك، فهو أقرب لها. فقالت: بل ثلث يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت لأم سلمة عند رسول الله مكانة عالية، كان لها مكانة سامية. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد، إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد. وانظر إلى حب النبي لعائشة، وانظر إلى محبته ووفائه لها. لما تزوج أم سلمة وكانت من أجمل نساء العرب، حتى أن عائشة رأتها جميلة فاقت الجمال، ورغم هذا لا ينسى النبي أن يذكر عائشة فيقول: إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد، في مكان في قلب العائشة ما حدش دخله. فلما تزوج النبي بأم سلمة قيل له: يا رسول الله ما فعلت الشعبة؟ ما حال هذا الشعب هذا المكان؟ ما فعلت الشعبة؟ فسكت النبي ولم يرد، فعلم أن أم سلمة قد حظيت بهذه الشعبة وصار لها مكانا وشغلت في قلب النبي مكانا صلى الله عليه وسلم. أم سلمة لها منزلة ومكانة، والنبي يعترف بمكانتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت في حياته في بيته أطيب عيش، ولقيت منه كل رعاية، بل إنه دعا لها أن يذهب الله غيرتها. ومن يوم أن دخلت بيت النبي انظر كانت تسارع في مرضاته لا تؤذيه، رضي الله عنها، لعقلها وفهمها ما كانت تؤذي رسول الله. بل إن الله لما شفاها من الغيرة كان نساء النبي يتحاكمن إليها، فكانت لهن بمنزلة الأم رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تسعى في مرضات رسول الله وتسرع بطاعته، لا تنتظر بل كانت تسرع بطاعته. فكافأها الله أعظم مكافأة بأن أنزل الله في بيتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذا من مناقب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ذلك لأنها راعت حق رسول الله. والمرأة إذا راعت حق زوجها أكرمها الله في حياتها، ثم إن الله يكافئها بعد مماتها بأعظم كرامة، لأن رضا الله في رضا زوجها. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: في بيتي والله نزل. والحديث رواه البغوي في شرح السنة بسند حسن، قالت: نزل في بيتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول أم سلمة: فلما نزلت هذه الآية دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ثم جللهم بستارة أو بسترة أو بثوب، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أما أنا من أهل بيتك؟ أما أنا من أهل بيتك؟ فقال: بلى، أنت من أهل بيتي إن شاء الله. وعند الترمذي بسند صحيح من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على النبي دعا فاطمة وحسنا وحسين وجللهم بكساء، وجعل عليا وراء ظهره وجلله بكساء، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وأنا معهم؟ فقال النبي: أنت على مكانك وأنت على خير. فيه دلالة على أن أمهات المؤمنين من آل بيت النبي الأمين، يا من تحبون النبي وتزعمون حبه وتسبون أمهات المؤمنين أو أم المؤمنين عائشة، كذبتم في حبكم لو صدقتم في محبتكم للنبي ولآل البيت. فقد أجمع كثير من أهل التفسير من القديم والحديث على أن هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم المعنيون ببيت رسول الله، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: هم آل علي وجعفر والعباس، وآل بيته هم نساؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا شاء الله أن يكرم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن جعلها أما للمؤمنين وتحشر في زمرة خاتم النبيين. كيف يجرؤ أحد على أن يسيء إلى نساء النبي أو واحدة من نسائه؟ كيف يجرؤ وهو يعلم أنها ستحشر معه؟ وقد أخبرنا نبينا أن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فنساء النبي ما تزوجنا بعد النبي، إذن هن مع النبي في الجنة، لا أقول في الجنة فحسب، بل هن مع النبي في درجة النبيين في أعلى الدرجات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يجرؤ أحد على أن يسب أما للمؤمنين؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور يا شيخ سعد.
نعم.
بارك الله فيك. إذا سمحت لي في هذا التدبر من خلال ما تسرد لنا عن قصة أم سلمة.
نعم.
فسيرة أم سلمة فيها وقفات عديدة صعيبة كما بينت لنا، تميزت أفعالها فيها بتسليم أمرها لله سبحانه وتعالى، وأخرى بالسمع والطاعة فيما يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلما سلمت أمرها لله ولرسوله سلمها الله من كل سوء.
نعم.
فحين قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها امرأة تغار، وقال لها صلى الله عليه وسلم: أنا أدعو الله أن يذهب غيرتك. وهكذا سلمها الله من الغيرة فيما بينها وبين أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا، بل وأبدلها الله خيرا من زوجها والذي كان من خيرة الأزواج، ومع هذا أبدلها الله خيرا منه بخير أزواج البشرية على الإطلاق، ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بنفسيتها قد سلمت من الحزن على فراق أبي سلمة، بل وإذا بأبنائها قد سلموا بزواجها من سيد الخلق من تفريقهم أو تشتتهم عن أمهم. بل ليس هذا وحسب، فمن سلامة صدرها وقلبها وذقنها ورجاحة عقلها فقد أرضعت الحسن البصري حتى رضع منها صفات سلامتها لكل خير، كما علمنا ذلك من درس دكتور محمد السجيني في يوم الثلاثاء في أعلام الأمة. يعني هذا والله أعلم، وجزاك الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك. أحسن الله إليك. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك فضلت الشيخ؟
حياك الله.
ألو.
نعم معك.
إزيك فضلت الشيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك يا رب، يحفظ كل العاملين في قناة الرحمن، يحفظ مشايخنا يا رب ويحييك يا رب.
آمين.
ونفصل من حضرتك طلب
انك
تدعي لي وتدعي لكل اخواتي ان احنا لبسنا المقاف اول السنه الهجريه، وربنا يثبتنا على حفظ القران. وانا عايزه حضرتك صوتك فيه على صوت المشايخ كلهم يدعوا ويتكلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن امهات المسلمين، لان بجد والله انا اتفاجئت ان في بنات ما تعرف اي حاجه خالص، لسه عارفه امبارح ما كنتش عارفه ارد لاني برضه ما عنديش معلومات. بالله عليكم فكوا على شويه.
بارك الله فيك، واسال الله تعالى ان يثبتك وان يثبت نساء المسلمين وان يثبت بنات المسلمين اجمعين على عفتهن وطهارتهن ونقابهن، وأسأل الله تعالى أن يرد عنهن كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الثابتات منهن. وأدعو الجميع إلى الأخذ بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقول لكل أحد يحارب العفة، يحارب الطهارة في صورة الحجاب، في سورة النقاب، أقول له: إنك إنما تحارب ربك يا عبد الله، فاتق الله وارجع إلى ربك، لا تعاند ولا تصر ولا تفعل هذا من باب المباهات أنك على ثقة من أمر دينك. أقول: إن كان النقاب غير مأمور به، فإن أخذت به المرأة كيف تأمرها أن تقلع هذا النقاب؟ كيف تلزمها أن تقلع هذا النقاب؟ كيف تلزمها أن تقلع هذا النقاب؟ كيف هي أرادت أن تأخذ به؟ دعوه، حتى وإن صدقنا بكلامكم على أنه ليس بواجب ولا بفرض، ما لكم إن أرادت أن تأخذ به؟ هذا يؤذيكم في شيء؟ يضركم في شيء؟ بعض الناس يقول: أنا لا أراها. وما تريد من أن تراها؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ما سعيك لأن تكشف وجهها أو لأن تخلع خمارها أو لأن تبدي شعرها؟ أهذا يرضيك؟ أهذا يرضيك؟ أهذا يسعدك؟ أهذا هو الذي يجعلك آمنا مطمئنا؟ كيف تفعل يا عبد الله؟ أقول: ارجع إلى ربك، وأسأل الله تعالى أن يهديك سواء السبيل، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يعف بناتنا ونساءنا بحوله وقوته وخير الغافرين. أقول: في أم سلمة رضي الله عنها التي سلمت من كل أذى ومن كل سوء التي سلمها الله، بل إن الله عز وجل أسلم لها قلب رسول الله حتى أنه أحبها وجعل لها مكانا في قلب حبيبها. لما أطاعت رسول الله حول الله قلبه من حب لعائشة بأن جعل مكانا لأم سلمة في قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنها علمت الدنيا كلها درسا بأن الرجل إذا أحدث زوجة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا إن كانت له زوجات أخريات. أقول لا يفهم بعض الناس أنه بمعنى أقام عندها سبعا أي لا يخرج من البيت ولا حتى يفتح باب شقته، لا يخرج إلى مسجد ولا إلى جمعة ولا إلى جماعة، بل إن بعضهم يقول ولا يزوره أحد ولا يزوره أحد، لأن هذا فظيع، هذا عيب كبير، هذا خطأ فادح أن يخرج الرجل قبل أن تمضي عليه سبعا كما فهم من هذا الحديث. بل أراد النبي أن يقول يقيم عندها سبعا أي سبع ليالي ثم يقسم على سائر نسائه إن كان له أكثر من زوجة، وليس معنى أن يبقى في البيت كما فهم كثير من الناس، أو إن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاث، لا يتحرك من عندها ولا يخرج من عندها ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا يلقى أحد ولا يلقاه أحد. من قال هذا؟ ثم إننا نتعلم من أم المؤمنين عائشة، من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، هذا الحرص منها على أن تنال الخير في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال عقلها ورجاحة فهمها وهمتها العالية. لما قال النبي اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أسرعت أم سلمة صاحبة الهمة العالية، وأنا يا رسول الله أما أنا من أهل بيتك، أما أنا من أهل بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها النبي أنت على خير، وقال وفي الرواية أنت من أهل البيت، ففيه دلالة على همتها العالية وحرصها رضي الله عنها على الخير، ما قالت شيئا إلا أن تدخل في دعوة النبي فنالتها رضي الله عنها وأرضاها. وفي لقائنا الخامس إن شاء الله، إن جمعني الله عز وجل بكم على خير، نتمم الكلام عن مواقف أم سلمة التي توزن بميزان الذهب لتعلم المرأة كيف تتعامل مع زوجها رضي الله عنها وأرضاها، وكيف تكون عونا له وردءا له، تنصحه وترشده وتهديه. لكن في الخير إن شاء الله نعيش مع أم سلمة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض مناقبها بنزول الوحي في بيتها وبرجاحة عقلها وحسن مشورتها للنبي. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يغفر لي ولكم سائر الذنوب والمعاصي، وأن يختم لنا عامنا هذا بخاتمة الإيمان. اللهم هيئ لنا في ليلتنا هذه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين توبة نصوحة تتوب بها عن معاصينا التي مضت بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، ونسألك وندعوك أن تحقق رجاء كل راج، وأن تعطي كل محروم، وأن ترزق كل معدوم، وأن تهب لنا نصرا وعزا في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين. قلت ما سمعتم، وأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
سيدات بيت النبوة قدوة